أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
إنها 7:30، نشرة إخبارية مفصلة من رؤيا، نستهلها بأبرز العناوين. لحكاية ملكية عنوانها التميز والعطاء، الملك يمنح الملكة وسام النهضة ويهنئان المرأة الأردنية باليوم العالمي للمرأة. مفاوضات ضبابية في القاهرة لهدنة في غزة، وحماس تقول إن الاحتلال ما زال يتهرب من استحقاقاته. وشهداء الجوع في غزة يزدادون، الصحة تحذر المجاعة تتعمق وستحصد آلاف الأرواح. وفي أخبارنا الاقتصادية، مواطنون يؤكدون عدم قدرتهم على إدارة إنفاقهم في رمضان لحلوله في منتصف الشهر. وفي الميركاتو الأردني، ترقب قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية للاعبين هذه الليلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تقديراً لعطائها المتميز ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني، قلد جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم جلالة الملكة رانيا العبد الله وسام النهضة المرصع، كما جاء هذا الوسام تقديراً لحرص جلالتها على خدمة أبناء وبنات الوطن في مختلف الميادين. ووجه الملك رسالة للملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية. وفي الرسالة خاطب الملك الملكة بالقول إنه حظي برفيقة درب سخرها الله جل جلاله لتقف إلى جانبي مخلصة لهذا الحمى ووفية لبيتها الكبير قبل الصغير. وأضاف أنه عهد جلالتها زوجة متفانية وأما حنونة لأبنائهم، إذ أنشأتهم خير تنشئة فكانوا ذرية صالحة تنهل قيمها العروبية من جدهم الحسين الباني. واستشهد جلالته من زيارته ردود فعل الأردنيين وسؤالهم عن جلالتها بقوله إنه يحمل من كل قرية ومنزل تحيات ممزوجة بالتقدير لجهود جلالتها. وتطرق الملك في الرسالة إلى يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 من الشهر الحالي بالقول إنه لا يجد صورة أزهى من تلك التي رسمتها الملكة للأردنيات، حتى بتنا يتباهين بملكتهن ويرفعن رؤوسهن بوطنهن أينما وطأن. وقال إنه لا يجد مناسبة أفضل من هذه المناسبة ولا تقديرا أرفع شأنا من هذا التقدير لينعم على جلالتها بوسام النهضة تثمينا لجهودها ليكون حافزا أعظم للاستمرار والعطاء. وفي سياق متصل، عبر الملك والملكة عن تهنئتهما للمرأة الأردنية بمناسبة يومها العالمي في لقاء مع سيدات أردنيات من مختلف مناطق المملكة. وثمن جلالته دور جلالة الملكة رانيا الداعمة للمرأة الأردنية وما تقدمه جلالتها بكل حب وإخلاص لخدمة الوطن. أما جلالتها فأشارت إلى أنه من الصعب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ظل ما يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين، لكن العالم في الوقت ذاته يشاهد أعظم صور التضحية والصمود من المرأة الفلسطينية التي تقف إلى جانبها على الدوام المرأة الأردنية. وعبرت الملكة رانيا عن تقديرها للملك على مساندته ودعمه لها في إطار حرصه وإيمانه بدور كل امرأة أردنية. أدان الأردن استمرار حكومة الاحتلال بخططها الاستيطانية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها قرار الاحتلال اليوم المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأكدت الوزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر الناطق الرسمي باسمها السفير سفيان القضاء استنكار الأردن المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللا قانونية التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334 والمرجعيات ذات الصلة. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن صورة مفاوضات القاهرة الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة ستتضح مع نهاية اليوم الأربعاء. وذكرت حركة حماس أنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لكن الاحتلال ما زال يتهرب من استحقاقاته. وفي وقت سابق ذكرت الحركة أنها ستواصل المفاوضات في القاهرة عبر الوسطاء على الرغم من غياب ممثلي الاحتلال عن أحدث جولة محادثات. وكان القيادي في حماس أسامة حمدان قال إن الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها للمقترح الذي قدمه الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع تل أبيب، مؤكداً تمسك المقاومة بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وعودة النازحين والبدء بعمليات الإعمار. ووسط حديث عن الهدنة يترقب الغزيون وقف الحرب قبيل شهر رمضان، مراسلنا غازي العلول استطلع آراء الغزيين وعاد بهذا التقرير.
يترقب سكان قطاع غزة سير عمليات التفاوض في القاهرة بعد تمديدها ليومين إضافيين. آخر ما سرب من الأروقة السياسية والغرف المغلقة هو أن حماس أبدت الكثير من المرونة في قضية التبادل، لكنها تصر على شرط الانسحاب وعودة النازحين.
بنقول يا رب قبل رمضان تخلص الأمور، لأنه الناس خلاص تعبت، يعني حتى لو عند قريبك حتى لو عند هذا الوضع صعب على الكل، ومش الكل معه، في معه وفي ما معهوش، اللي معه الحمد لله واللي ما معهوش يعني تيجي بيقولوا في تدخل مساعدات وبتدخل مساعدات، في ناس بتشوف إشي وفي ناس ما بتشوف إشي، واللي بتشوف إشي وضعه صعب جدا جدا جدا.
الفلسطينيون ككل يتخوفون من دخول شهر رمضان مع استمرار الحرب وبقائهم في مراكز الإيواء والنزوح.
رمضان تحديدا له خصوصية خاصة عند كل الناس، له طقوس خاصة. اليوم انت فيش بهجة رمضان، انت بتستنى في رمضان فيش له بهجة. قبل 4-5 أيام من رمضان الناس بتبدأ تشتغل، الشوارع بتنتهي زينة، بتعمل حاجة للناس. اليوم فيش شيء، لا موضوع التهدئة ضروري، مش تهدئة، المفروض خلصنا بكفي يعني.
ويبقى نجاح المفاوضات من عدمها مسألة ترتبط بها ارتباطا وثيقا قضية اجتياح رفح بريا، وهو أمر قد يزيد من حجم معاناة الفلسطينيين وكذلك أعداد الشهداء والمصابين. مع انقضاء الوقت واقتراب شهر رمضان من الدخول، تزداد المخاوف لدى الفلسطينيين في غزة من أن تستمر الحرب خلال أيام هذا الشهر الفضيل. غازي العلول، رفح، رؤيا.
ومع تسجيل مزيد من الوفيات في قطاع غزة جراء فقدان المواد الغذائية وتصاعد تحذيرات هيئات إنسانية دولية من استمرار حرب التجويع، واصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم 52% قصفه المكثف خاصة على شمالي القطاع، مخلفا 86 شهيدا و113 جريحا في 9 مجازر ارتكبها خلال آخر 24 ساعة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 30,717 شهيدا، والإصابات إلى 72,156. وذكرت وزارة الصحة في القطاع أن سوء التغذية أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا جلهم أطفال، محذرة من مجاعة تتعمق خاصة في شمالي القطاع وستحصد آلاف الأرواح. بدورها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ذكرت أن عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بداية الحرب وصل إلى 162 شخصا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة. وخلال الساعات الماضية استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 10 على الأقل في إطلاق نار على مواطنين قرب حاجز وادي غزة. هذا وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 29 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس في وقت استهدف فيه الاحتلال منازل في رفح ودير البلح ومخيم النصيرات. ينضم إلينا الآن مباشرة من رفح مراسلنا غازي العلول. أهلا بك غازي. سلاحان قاتلان يستخدمهما الاحتلال، سلاح العسكري وسلاح التجويع، كيف يبدو القطاع بعد 152 يوما من الحرب؟
نعم، مساء الخير لنا. على ما يبدو بأن الاحتلال بدأ يستخدم سلاح التجويع أكثر من السلاح العسكري، خاصة في ظل عدم المساعدات في الشكل الكافي للمناطق الشمالية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استمراره في القصف العنيف سواء من الطائرات الحربية أو حتى من سلاح المدفعية الذي لا يتوقف أبدا. على مدار الأيام الماضية كان قد استهدف عددا من المناطق أبرزها شرق الزيتون، الآن القصف المدفعي يتواصل على منطقة حي الصبرة بالقرب من المجمع الإسلامي، أيضا في المناطق الشمالية منطقة بيت حانون بيت لاهيا هي أيضا تتعرض إلى القذائف المدفعية. هذا يتزامن مع حالة إنسانية صعبة وكارثية للغاية متعلقة بعدم سماحه بالشاحنات بالقدر الكافي للدخول إلى المناطق التي بالفعل تشهد مجاعة، وأتحدث هنا عن شمالي القطاع الذي بالفعل رصد فيه 18 حالة موت واستشهاد بفعل المجاعة، بالنظر إلى عدم قدرة المواطنين الذين بقوا وصمدوا هناك في تلقي هذه المساعدات، هم يعني تلقي أو الأطعمة عبر الشحن. اليوم وصلت هي لا تكفي إلى 800 ألف فلسطيني، أيضا المساعدات التي يعني عبر الإنزالات الجوية من الدول التي تحاول المساهمة في تقليل حدة هذه الكارثة هي محاولات بالفعل يعني قد تخفف وطأة هذه الأزمة ولكنها لا تنهيها بشكل عملي وفعلي. لذلك نشهد استمرار لفقدان حياة فلسطينيين جراء هذه المجاعة المستمرة والتي بالفعل تودي بحياة الفلسطينيين. أيضا هنا في جنوب القطاع الوضع لا يبدو مختلفا، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان هناك قلق متزايد لدى الفلسطينيين من إمكانية انقطاع هذه المساعدات أو عدم توفرها بالقدر الكافي بالنسبة لمليون واربعمائة ألف فلسطيني هنا في رفح، بالإضافة إلى المحافظات الوسطى كذلك مدينة خان يونس التي بدأ بعض المواطنين العودة إليها مع انسحاب قوات الاحتلال جزئيا في هذه المناطق. لذلك الاحتلال يحاول الضغط على المقاومة الفلسطينية باستخدام هذين السلاحين، السلاح العسكري والقصف وسلاح التجويع.
نعم، شكرا لك غازي العلول، كنت معي من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ومع تصاعد حدة الخلاف داخل حكومة الاحتلال، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الوزير في حكومة الحرب بني غانتس أدرك بعد اجتماعاته في واشنطن أن الحكومة في ورطة عميقة. وسبق لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمقربين منه أن اتهموا غانتس بترتيب السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين كبار دون التنسيق مع رئيس الوزراء نتنياهو ودون حصوله على إذن مسبق. واحتدم التوتر بين الجانبين إثر اتهامات سابقة من نتنياهو لغانتس بالالتفاف على رئيس الوزراء والتواصل مع الأمريكيين من ورائه وتنسيق مواقف مع الإدارة الأمريكية بشأن الحرب وصفقات تبادل الأسرى. وفي السياق قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن بقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة يعني أن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط. ومع اندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في محاور عدة من بينها خان يونس، أفادت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف هاون مقر قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب مدينة غزة. هذا ونشرت سرايا القدس مشاهد لاستهداف مواقع تحشد جنود وآليات الاحتلال شمال القطاع بقذائف هاون. أصيب مستوطن اليوم في عملية طعن في منطقة النبي يعقوب شمال القدس المحتلة، وعملت شرطة الاحتلال على تمشيط الموقع بحثا عن المنفذ عقب انسحابه. كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بالاتجاهين ومنعت مرور الفلسطينيين ذهابا وإيابا على الأقدام أو على متن المركبات. كما أغلقت الطرقات في حي بيت حنينة شمال القدس المحتلة وشرعت بمطاردة مركبة ادعت أن سائقها نفذ عملية الطعن. وفي وقت لاحق ذكرت هيئة البث العبرية أنه جرى اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية الطعن. على جبهة جنوب لبنان، تصعيد هذا المساء تمثل في غارة إسرائيلية على دفعتين استهدفت أطراف بلدتي كفرة وياطر بصاروخين لم ينفجرا. هذا وأعلن حزب الله أنه هاجم موقع المطل الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان بطائرة مسيرة أصابت هدفها بدقة. وحتى صباح اليوم استمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة طيلة الليل فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. وكان الاحتلال أغار على بلدة كفرة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى ووقوع أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية. في عالم المال والأعمال، قراءة في آراء مواطنين حول قدرتهم الشرائية قبيل حلول الشهر المبارك. التفاصيل مع حمدان عايش. إليك حمدان.
شكرا لنا. أهلا بكم. أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملك علي الدولي مع شركة مجموعة المطار الدولي. ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز الاستثمار في المملكة والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي. وجاء قرار مجلس الوزراء تمهيدا لعرض مشروع الاتفاقية المعدلة إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول ووفقا لأحكام المادة 117 من الدستور الأردني التي تنص على أن كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون. وترتبط الحكومة ممثلة بوزارة النقل باتفاقية تشغيل مع شركة مجموعة المطار الدولي منذ تشرين الثاني 2007 ولمدة 25 عاما تنتهي في 2032، فيما طلب الشركة المشغلة تمديد الاتفاقية لمدة 7 سنوات بحسب مصادر مطلعة. وبلغت عوائد الحكومة من تشغيل المطار العام الماضي 110 ملايين دينار، فيما يتوقع أن ترتفع إلى 150 مليون دينار العام الحالي. وبحسب أرقام هيئة الطيران المدني، بلغ عدد المسافرين عبر مطار الملك علي الدولي 9.5 مليون مسافر العام الماضي. دخل قانون الموازنة العامة لسنة 2024 أو 24 حيز التنفيذ بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وتالياً أبرز بنود قانون الموازنة العامة. قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، استطلعت رؤية آراء مواطنين في وسط البلد حول مدى قدرتهم على إدارة أمورهم المالية لتلبية الاحتياجات الضرورية. لنستمع إلى ما قالوا.
كان عندي حوالي ولادي ولاد ولادي حوالي 15 واحد بيجوا عندي، والله لما بيجوا وبسوي لهم فطور عندي والله ما بكفي.
لا أستطيع، لأنه أنا رجال متقاعد وراتبي أقل من 500 دينار بشوي وما بكفي مصاريف شهر رمضان بصراحة.
ما قدرت أكيف ضيوف الظروف نهائياً.
ليه؟
لا الوضع صعب جداً، يعني ما شو الواحد بده يستقبل رمضان بيش ولا بيش.
والله صعب جداً، والله صعب.
ليش؟
صعب لأنه راتب تروح وتسدد ديون، تقعد بدار ما في شغل ولا عمل، ودار دار ودار وأكل وشرب، ما شو تكسب يعني، راتب ما بيزبط.
لأنه رمضان إجا شاف علي الناس قبضت رواتبها وبيخش رمضان العالم تأخذني شمين تجيب بكرة، يعني تاخذني شال لها ضبلوا 100 ليره ضبلوا 150 ليره شو بتنكفينا 30 يوم رمضان وجاي عيد.
تلف محاصيل البطاطا في محافظات الشمال ينذر بشح المحصول ويزيد المخاوف من تراجع جوده المعروض في الاسواق وارتفاع الاسعار.
يصل ركان الى مزرعته ليتفقد ما تبقى من محصول البطاطا بعد تلف اغلب المحصول جراء الظروف الجويه التي اثرت على عشرات المزارع شمال المملكه، وهي المناطق التي تسد جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلي من البطاطا كل عام، لأنها الأكثر إنتاجاً وتلف المحصول هذا ينذر بارتفاع الأسعار.
أنا زارع محصول بطاطا حوالي 40 درهم، هذا المحصول نظراً للظروف الجوية اللي مرت فيها المنطقة انضرب بالكامل، وكان إحدى أسباب أنه عمالة ما عندي العمال اثنين حتى أقوم أقاوم هذا المحصول ورشه. طبعاً أنا خسارتي بهذا المحصول أكثر من 40,000 دينار.
يعني راح يلاحظ المواطن الأردني في فترة أنه أسعار البطاطا راح ترتفع كثير، والسبب الرئيسي هو عدم وجود العمالة الوافدة، لأنه العامل الآن غالي جداً، صار يكلف فوق 50 دينار يوميته ومش موجود.
المزارعون تعرضوا لخسائر فادحة وصلت إلى ملايين الدنانير بسبب الظروف الجوية، ما تسبب بأضرار في أكثر من 10,000 دنم وتلف قرابة 80-90% من محاصيل البطاطا بحسب جمعية المزارعين الأردنيين.
طبعا شعر المواطن الأردني بالفترة الحالية بمشكلة في جودة البطاطا المنتجة حاليا، وذلك لأنه المنتجة حاليا تعرضت للإصابة ولكن بشكل جزئي، مما أدى إلى نقص في الكميات وضعف الجودة. أما بالنسبة للفترة القادمة اللي هي متوقع إنتاجها بالنسبة لمحصول البطاطا في تاريخ 2023 وما بعد، فراح يكون في عندنا شح كبير جدا جدا بالمحاصيل المنتجة من البطاطا، ذلك لأنها تعرضت للإصابة القوية.
وينتج الأردن 250 ألف طن من محصول البطاطا وسط استهلاك محلي يقدر ب 400 طن يوميا، ويتوقع أن تؤثر إصابة المحاصيل على الإنتاج كما ونوعا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطا وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. زياد الصراط، رؤيا.
بهدف تنظيم البيع العشوائي وعمل الوسطات، نفذت الكوادر الرقابية في أمانة عمان حملة لإزالة المخالفات في وسط البلد. بدأت اللجنة جولتها الرقابية اليوم سيرا على الأقدام من شارع قريش وانتهاء بشارع الملك طلال، ورصدت اعتداءات على الأرصفة وتم التنبيه على التجار في موضوع البيع العشوائي. وخلال الجولة أزالت اللجنة البسطات المخالفة واعتداءات المحال التجارية بمختلف أنواعها على الأرصفة، ولفتت اللجنة أنها وجدت مواد غذائية تعرض في أماكن وظروف غير مناسبة معروضة في الأرصفة وتم مخالفتها. ناقش اقتصاديون وخبراء مال وأعمال تأثير الوضع الإقليمي على سياسات التشغيل في ظل رؤية التحديث الاقتصادي ضمن جلسة حوارية بعنوان ممارسات اقتصادية فعالة لضمان ديمومة القطاع الصناعي وتعزيز فرص التشغيل خلال الأزمات. وأكد المشاركون أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتدليل التحديات الحاصلة والمتوقعة جراء الأحداث المستجدة وتأثيرها على سياسات التشغيل والبطالة، مشددين على أن التركيز على تحسين ظروف الشركات المصدرة وتعزيز أدائها التجاري يسهم في خلق فرص عمل لآلاف الأردنيين.
تم طبعا تحقيق بعض هذه المبادرات والأولويات من خلال نشاطات معينة. مثلا أذكر أنه صندوق دعم الصناعة واللي هو 30 مليون دينار كل سنة، يعني تم إطلاقه وتم صرف المبالغ وبدأ بدعم العديد من المشاريع الصناعية المتنوعة، وهذا إنجاز جيد يحسب للحكومة. لكن في المقابل نحن نطلع أنه الطموح أكبر من ذلك، خصوصا أنه إحنا بنحكي بمعدلات نمو لازلنا تراوح محلة 2.7 بالعشرة، بينما المأمول أن نصل إلى أكثر من 5%، المأمول أن نصل إلى جذب استثمارات مباشرة أكثر من 4 مليار، أكثر من 4 مليار دينار سنوي، طبعا جزء منه قطاع خاص جزء منه قطاع العام.
إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد، عودة إليك لنا.
شكرا حمدان. أهلا بكم. أكد الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ضرورة إشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية في متابعة استراتيجيات التصدي لتحديات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وذلك لتحقيق المواطنة والانتماء من خلال العمل. ولفت سموه خلال أعمال مؤتمر رابطة الطاقة والمياه والغذاء والبيئة الثالث إلى أن 40% من سكان العالم يعيشون تحت تأثير أزمة شح المياه بحسب البنك الدولي، وأن إنتاج الغذاء يجب أن يفوق 70% بحلول عام 2050 لإطعام سكان العالم، المتوقع أن يبلغ 9,700,000,000 نسمة بحسب منظمة الأغذية والزراعة. وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد على ضرورة وجود إرادة حقيقية وفعالة لإيجاد سياسات لتنفيذ التداخل الطبيعي بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية. مشروع المدن الثقافية في الألوية يؤسس لتنمية ثقافية في المدن الأردنية، هذا ما أكدته وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال رعايتها احتفاء لواء دير علا بمناسبة إعلانه مدينة للثقافة الأردنية لعام 2024. وقالت الوزيرة إن لواء دير علا يمتاز بتوفر مزيج روحي من أعمال ثقافية ومقامات للصحابة، وإن استمرار العمل مع الشركاء يؤسس لحاضنة ثقافية مستمرة. كما رعت وزيرة الثقافة انطلاق فعاليات قضائي عرجان وصخرة عجلون ببرنامج المدن الثقافية للعام الحالي. هذا وخصص مبلغ 75 ألف دينار للألوية المختارة ضمن البرنامج.
ننطلق من أن الثقافة جزء رئيسي من تنمية المجتمعات بالمعنى الشمولي. وهذه المنطقة بالذات عندما نحتفل بصخرة وعرجان، أقضية صخرة وعرجان كألوية للثقافة، نحن نحتفي في منطقة تملك كل عناصر الموروث المادي، الموروث غير المادي، عناصر التراث غير المادي التي تقع على مسؤولية وزارة الثقافة. بمعنى نحن نأمل أن تنطلق فعاليات الثقافة اليوم بشكل مستدام. سنطلق قريبا منصة الثقافة والتي ستجمع كل الفاعلين بالمشهد الثقافي الأردني على منصة يتم فيها التواصل مع كل مثقفي العالم ضمن هذه المنصة، وأيضا تعمل هذه المنصة على إيصال المنتج الأردني للعالم ضمن برامج واضحة تدريبية، رفع مستوى الإنتاجية، تنافسية المنتج الأردني الثقافي.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي. وفي حفل حضره عدد من سفراء الدول والملحقين المستشارين الثقافيين، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية، توج الفائزون بالمراكز الثلاثة، وحصد المركز الأول الطالب السوري ناصر أحمد مسالمة، في حين حصلت على المركز الثاني الطالبة البحرينية إسراء محمد رجب، وحل الطالب المصري بهاء الدين محمد القناوي في المركز الثالث. وستنشر الوزارة هذه الفيديوهات الفائزة على موقعها الإلكتروني وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
لدينا الآن ما يزيد على 46 ألف طالب وافد يدرسون في الأردن، يمثلون ما نسبته 12% من طلبة التعليم العالي، ويدرس منهم 54% في الجامعات الرسمية. أتوا من 111 دولة حول العالم، وبالتالي هذا يعني تعريف الأردن، لأنهم عندما يعودون إلى أوطانهم فخورون بما حققوا من معرفة وتعلم في الأردن، سيكونون بالفعل هم سفراؤنا في الأردن.
بصراحة ما كنت ناوي أشارك أنا، بس كان ضايل تقريبا شي 20 يوم او 15 يوم بس للمسابقه تنتهي. اخذني واحد من اصدقاء على الصلت، فلما شفت الصلت قلت لا يعني لازم اشارك، لانه الصلت كانت عجيبه.
حقيقي مبسوط جدا جدا جدا، احسن مكسب طلعت بيه من المسابقه دي اللي معانا في المنافسه، عشان بعد كده نستفيد من خبراتهم ونطور نفسنا بعد كده ان شاء الله.
أطلقت جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير الدورة 26 لعام 2024. الجائزة التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط تطرح 19 مجالاً بحثياً شاملاً تندرج ضمن الإطار المحلي والدولي، بالإضافة إلى الصراع العربي مع الاحتلال. وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية تتراوح بين 400 دينار و 1000 دينار، إضافة إلى مجموعة من جوائز الترضية العينية. ومنذ انطلاق هذه الجائزة سجل أكثر من 4000 طالب فيها.
تعاني الجائزة من تحديات متعلقة ب في جزء منه اهتمام الطلبة، مع أن هناك يعني عدد جيد من الطلبة يسجلون، مئات الطلبة يسجلون، لكن نحن نأمل أن يتزايد اهتمام الطلبة وبيئتهم الاجتماعية تحفزهم لهذا الموضوع. هذا التحدي. التحدي الآخر متعلق ب هي شيء متعلق بالآمال والطموحات. أننا نأمل أن ترتفع مثلا قيم الجوائز وأن ترتفع عدد الجوائز. نحن نقدم 4 جوائز بمبالغ يعني من 1000 الى من 400 دينار الى 1000 دينار يعني بتراتبيه، الا انه هذا التحدي يعني ربما نعتبره جزءا من التحفيز للطلبه.
على الصعيد الحكومي تقدمنا الى صندوق البحث العلمي عده مرات، ونتمنى ان يعني تتغير الاحوال الى ان يقدم صندوق البحث العلمي دعما حقيقيا لهذه الجائزه، لانها جزء من مشهد الوطني الاردني. وصندوق البحث العلمي كما هو معني بعقد جائزة بحث علمي كما هو يعمل للأساتذة والطلبة والباحثين الأردنيين، فهو أيضا معني بذات بالطلبة من سنة ثانية فما فوق، حتى نستطيع أن ننمي هذه الروح بين أبنائنا مبكرا. ونتمنى أن يكون لذلك حظ وطن في المرحلة القادمة إن شاء الله.
يطوف بنا الآن نجم الدين في الملاعب المحلية والعالمية. إليك نجم.
شكرا لنا.
أهلا بكم. تنطلق يوم غد منافسات الجولة 14 من دوري المحترفين، عندما يحل شباب الأردن ضيفا على السلط في مباراة يحتضنها ملعب الأمير حسين. ويسعى شباب الأردن لدخول المربع الذهبي، إذ يحل سادسا ب19 نقطة، فيما يبحث السلط عن تحقيق الفوز للابتعاد عن صراع مناطق الهبوط. وفي المباراة الثانية يلتقي سحاب والأهلي بمواجهة تقام على استاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، ويسعى الفريقان من خلالها لتحقيق الفوز ومغادرة آخر مركزين على سلم الترتيب. تختتم اليوم الأربعاء النافذة الشتوية من سوق انتقالات اللاعبين لأندية المحترفين، والتي شهدت نشاطا ملحوظا وخصوصا لأندية المقدمة. ومن غير المتوقع أن تتم صفقات كبيرة في الساعات القليلة المتبقية، حيث أبرمت أغلب الأندية التعاقدات التي تحتاجها، وكان أبرزها استقطاب الفيصلي للثلاثي السوري أحمد مدنية والفلسطيني مصعب البطاط والكاميروني رونالد وانغا، فيما كان لضم الوحدات للاعب محمد أبو زريق شرارة صدى كبيرا أيضا. وفي دوري المحترفين أيضا تواجه فرق الفيصلي ومعان والرمثا والأهلي وشباب العقبة غيابات مؤثرة في صفوفها خلال الجولة المقبلة من دوري المحترفين. ويفقد الفيصلي جهود لاعبيه إحسان حداد وعبيدة السمرنة في مباراته أمام معان، بينما يغيب عن معان الثنائي المحترف محمد فال ومحمد علامة بداعي تراكمات الإنذارات. ويخسر الرمثا خدمات لاعبه عبد الرحمن أبو الكاس في مواجهة الحسين إربد، في حين يعاني الأهلي من غياب لاعبيه ليث أبو رحال وإبراهيم جوابرة في لقائه أمام سحاب. كما يجد شباب العقبة نفسه منقوسا بغياب ثنائيه أحمد أبو الحلاوة ومحمد الحسنات خلال مباراته أمام الجليل. تقام الليلة مواجهة إياب الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بشغف كبير يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية اليوم الثاني من مباريات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، إذ يرتحل لايبزيغ الألماني إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة الريال في مباراة يحتضنها استاد سانتياغو برنابيو. وكان ريال مدريد قد فاز ذهابا بهدف دون رد، مما يعطيه الأفضلية قبل مواجهة الليلة، إلا أن أزمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي قد يواجه عقوبة الحبس بسبب التهرب الضريبي قد تؤكر الأجواء في معسكر النادي الملكي. في المباراة الأخرى يستضيف ملعب الاتحاد مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه كوبنهاجن الدنماركي، ويدخل أبناء المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا إلى اللقاء بأفضلية الفوز ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف، كما أن الفريق يبدو منتشياً بفوزه قبل أيام في ديربي مدينة مانشستر على جاره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي. ومن المتوقع أن يدخل السيتي للقاء بتحفظ وبهدف تحقيق الفوز بأقل مجهودات، حيث تنتظره مباراة نارية مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، وستكون حاسمة لأمر متصدر الدوري.
قاد الألماني دينيس شرودر فريقه بروكلين نتس لتحقيق الفوز على ضيفه فيلادلفيا 76رز ب112 نقطة مقابل 107 نقاط في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وسجل شرودر قائد المنتخب الألماني 20 نقطة ومرر 8 تمريرات حاسمة ليقود نتس لتحقيق الفوز. وكانت هذه الخسارة هي 26 لفريق 76رز هذا الموسم، علما أنه يواصل خوض المباريات بدون نجمه تيريز ماكسي بعد إصابته بارتجاج في المخ، إضافة إلى جويل إمبيد الذي خضع لجراحة في الركبة. ختام الأخبار الرياضية، عودة لك لنا.
شكرا نجم الدين. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، بأمان الله. رؤيا بودكاست.